الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 79 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الثاني في سورة الأنعام. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الآية 46 من سورة الأنعام، ونحن في عشاء ليلة الاثنين 13 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القراءة مع الدكتور أحمد الهوال.
أحسن الله إليكم.
الفرق بين وهو يطعم ولا يطعم دل على كلمة وهو يطعم ولا يطعم دل على أنه الرزاق الغني، الرزاق الغني، يطعم الرزاق لا يطعم الغني. وأما على قراءة وهو يطعم ولا يطعم دل على الرزاق الصمد، هذا هو الفرق في المعنى. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أي سلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: من يملك السمع والأبصار. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال: فانظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون عن اتباعه. قال العوفي عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون. وقال مجاهد وقتاده: يعرضون. وقال السدي: يصدون.
طبعا الختم على القلوب والأبصار قد يكون ابتداء بأن يولد الإنسان وليس له سمع ولا بصر، وقد يكون السمع موجودا والبصر موجودا لكن النفع غير موجود. العين موجود لكنها لا تبصر، الأذن موجودة لكنها لا تسمع، وقد يكون العين والأذن موجودا والانتفاع موجودا لكن في أمور الدنيا لا في أمور الدين، وهذا حال الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال السدي: يصدون.
خلاص. وقوله تعالى:
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة أي ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده ولا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله بالنقمات والعقوبة ولهذا قال: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم. أي بالنسبة لما يستقبلونه ولا هم يحزنون، أي بالنسبة لما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها. الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا من محارمه ومناهيه وارتهاك محارمه وانتهاك حرماته. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلا أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه، ولا أقول لكم إني ملك أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل، يشرفني شرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له، أفلا تتفكرون. وهذه كقوله تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يوم القيامة ليس لهم أي يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله بهم يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله: يدعون ربهم، أن يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي، قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة، وهذا كقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أتقبل منكم. وقوله: يريدون وجهه، أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. وقوله: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وما من حسابك عليهم من شيء، كما قال نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله: فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط وهو ابن محمد، حدثني أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب بن صهيب وبلال وعمر، فقال: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمر وخباب غيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تابعا لهؤلاء هؤلاء أطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتن بعضهم ببعض إلى آخر الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقوزي حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزدي عن أبي الكنود عن خباب في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن في زاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمر وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقرون في نفر من أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا.
حقروهم في نفر في أصحابه، حقروهم يعني رأوا استصغروهم.
أحسن الله عليكم. وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة من يده ثم دعانا فأتينا. ورواه ابن جرير من حديث أسباط به، وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية. والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر.
ويقال لو ثبت هذا فيكون نزول الآية من باب التذكير بشيء قد نزل، مثل نزول قل الله أحد لأكثر من سبب. نعم.
أحسن الله عليك. وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود. قال: وكنا نستبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه. فقالت قريش: تدني هؤلاء دوننا. فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به.
وهذه الآية فيها دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يلازم من الأصحاب من يحافظ على صلاتي الغداة والعشي، الفجر والعصر. نعم.
أحسن الله عليك. وقال رواه الحاكم
خلاص
وقوله: وكذلك فتن بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، وكما قال قوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الآية. وكما سألها رقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاءهم؟ فقال: بل ضعفاءهم. فقال: هم أتباع الرسل. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، إما كان الله ليهدي هؤلاء للخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقون إليه. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آية بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ أي ليس هو أعلى بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين الحجاج عن ابن جريج عن كلمة في قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية. قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرضة بن عمرو بن عبد عمرو بن نوفل من في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب، فقال: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك محمد يطرد عنه موالينا وحلفانا، فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، وكان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. قال فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا فعلت ذلك حتى تنظر من الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنذر بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله ليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وكانوا بلال وعمر بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد وكان ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد ابن عمرو ومسعود بن القاري وواقد بن عبد الله الحنظلي وعبد الله بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرثد بن أبي مرثد ومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من الحلفاء. فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية. فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر عن مقالته فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الآية وقوله إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال كتب على ربكم على نفسي الرحمة أي أوجبها على نفسي الكريمة تفضلا منه أحسن وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الحكم بن ابن ابن أبان عن عكرمة
ابن أبان
عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة. ورواه ابن أبي حاتم ثم تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح في العمل في المستقبل فإنه غفور رحيم. وقال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله خلقه كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أخرجه في الصحيحين. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه موسى بن عن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه الليثي وغيره عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى ابن مردوية من طريق الحاكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم اعتقاء الله. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله كتب ربكم على نفسي الرحمة قال إن نجد في التوراة عطفتين أن الله خلق السماوات والأرض وخلق مئة رحمة وجعل مئة رحمة من قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الأرض الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة. قال فبها يترحمون وبها يتعاطفون وبها يتبذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تنتج البقرة وبها تثقل الشاة وبها تتتابع الطير وبها تتتابع الحيتان في البحر. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أوسع وأفضل أفضل وأوسع. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذا عند قوله ورحمته وسعت كل شيء الأعراف. ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وقد روى الإمام أحمد من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك نفصل الآيات ولا تستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وقل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. يقول تعالى وكما بينا ما تقدم بينهم من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد وكذلك نفصل الآيات أي التي يحتاج المخاطب إلى بيانها ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. وقرأ ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. وقوله قل إني على بينة من ربي على بصيرة من شريعة الله التي أوحى الله إلي وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني من عند الله ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب إن الحكم لله إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلكم لما في له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أيوه خير من فصل القضاء من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده. وقوله قل لو أن عندما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم إلا كان مرجع ما تستعجلون به إلي لا وقعت بكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم الظالمين. فإن قيل فمن جمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تعلك يوم كان أشد من يوم أحد. فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت علي إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلت فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرهم ما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد بعثني ربك لك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير على الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فمن جمع بين هذا وبين قوله تعالى في الآية الكريمة قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين. فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبه له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا. فلهذا استأنى بهم وسأل رفق بهم. وقوله تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله على أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي حديث عمر أن جبريل حين تبدى له في صلاة عربي فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله له خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قل إن الله عنده علم الساعة. وقوله يعلم ما في البر والبحر أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات برية وبحرية لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرصري فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. وقوله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي يعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وأنسهم كما قال تعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن ربيعة حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق حدثنا حسان النمري عن ابن عباس في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها ثم يسقط منها. وقوله ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسوري الزهري حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل من يتلها بعلمها رطوبتها إذا رطبت ويبوستها إذا يبست. وكذا روى ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني عن مالك بن سعير به. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الدواء وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور. وقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة لا يعلمها إلى آخر الآية. قال محمد بن إسحاق عن يحيى عن يحيى بن النضر عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نورا من كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله عز وجل على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملك من عنده أن احتفظ بما عندك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه يرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم ما توفته رسلناهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ولهم الحق إلى له الحكم وهم أسرى الحاسبين يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهو التوفي الأصغر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إنما توفيك رافعك ولي وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاء حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في الليل والنهار وفي حال سكونهم وحال حركتهم كما قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سالم بالنهار وكما قال تعالى من رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار كما قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ولهذا قال تعالى ها هنا وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من الأعمال فيه ثم يبعثكم فيه أي في النهار قاله مجاهد وقتادة والسدي وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير أي في المنام والأول أظهر وقد روى ابن مردويه في سنة عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرده إليه فإن الله أذن في قبض فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلى رده إليه فذلك قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل وقوله ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة ثم ينبئكم قال أي فيخبركم بما كنتم تعملون أي يجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله وهو القاهر فوق عباده أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ويرسل عليكم حفظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله لهم عقبة من بين يديهم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظة يحفظون عمله ويحصنه كقوله إن عليكم الحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وكقوله إذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكقوله حتى وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت ويحتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك قال ابن عباس غير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضهم ملك الموت إذا انتهت إلى الحقوم وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك والشهادة هذا المروي من ابن عباس وغيره بالصحة
الملائكة ينقسمون إلى قسمين ملائكة يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه وهؤلاء الملائكة هم الذين يقسم الله بهم في قوله والنازعات غرقا والنشطات نشطا والسابحات سبحا الذين ينفذون أوامر الله في الكون وملائكة يحفظون على الإنسان عمله وهم الذين ذكرهم الله في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وذكرهم في سورة القاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم
أحسن الله عليكم وقوله وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل إن كان من الأبرار ففعليين وإن كان من الفجار ففي سجين أعوذ بالله من ذلك وقوله ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله ما لهم الحق ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام محمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء حتى تنتهي بها إلى السماء التي قبلها التي فيها الله عز وجل حيث قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدث عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإن كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة وكانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل سوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة وكانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. هذا حديث غريب ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم رد ويعني خلائق كله من الله عز وجل يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد على قوله ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمة البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات ثم هم لعلهم يفقهون. يقول تعالى ممتنا على عباده من جاه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامه البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يفرجون الدعاء له وحده لا شريك له كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أردتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الآية. وقوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال في هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية أي جهرا وسرا لئن أنجانا أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين أي بعدها. قال الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب أي بعد ذلك ثم أنتم تشركون أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من عذابا أي بعد أن جاءه إياكم كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون العور عن حفص بن سليمان عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم قال هذه المشركين. وقال ابن أبي نجيح مجاهد في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. ونذكر هاهنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار وبالله المستعان عليه تكران وبه الثقة.
طبعا القول الثاني هو الأرجح أن الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل أمة الاستجابة وأمة الدعوة لأن الخطاب معهم. نعم
صلى الله عليكم.
لا قلنا نوعين. نعم ما قلنا ثلاث. نعم
أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس يخلط شيعا فرقا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ما سبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو هذا أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به, وراه النسائي أيضا في تفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عدي أربعتهم عن حماد بن زيد به. وقد روى الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم به, ورواه ابن حبان في صحيح عن أبي على المصري عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به, ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن ربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به, ورواه أبو بكر بن مردوية من حديث آدم بن أبي ياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به, ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به. طريق أخرى, قال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا مقدام بن داود حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو من تحت أرجلكم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو يلبسكم شيئا, قال هذا أيسر ولو استعاذه لأعاذه. ويتعلق بهذه الآية حديث كثيرة, أحدهما قال الإمام أحمد في ابن حنبل في مسنده حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد هو ابن سعد المقرئي عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث لكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم, فقال أما إنها كائنة ولم يتأويلها بعد. أخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به, ثم قال هذا حديث غريب. حديث آخر, وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى هو ابن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل وصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه طويلا, ثم قال سألت ربي ثلاثا, سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها, وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها, وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي محمد بن يحيى بن أبي عمرو أما مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به. حديث آخر, قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمرو في حرة بن معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا, فقلت نعم, فأشرت لناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث الذي التي دعا بهن فيه, فقلت نعم, قال فقال أخبرني بهن, فقلت دعا لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما, ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها, قال صدقت, فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة ليس هو في شيء من الكتب الستة. إسناده قوي جيد قوي ولله الحمد والمنة.
يعني الكون ينزل عذاب من فوق بالصواعق أو يعني الصيحة, الأمة المحمدية مأمونة من هذا, كذلك الزلازل التي تبيد الأمة مأمونة منها, لكن بقي السنة كذلك الجوع الأمة مأمونة منها, قد تصاب في بعض نواحيها لكن لا تكون عامة. ما هو الشيء العام الذي ربما تعمهم بأسهم بينهم؟ نعم.
أحسن الله عليكم. حديث آخر, قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن علي بن عبد الرحمن أخبرني حذيفة بن اليمان قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرة بن معاوية قال فصلى ثمان ركعات فأطال فيهن ثم التفت إليه فقال حبستك يا حذيفة, قلت الله ورسوله أعلم, قال إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة, سألته ألا يسلط على أمة عدو من غير فأعطاني, وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني, وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. رواه ابن مردوية من حديث محمد بن إسحاق. حديث آخر, قال الإمام أحمد حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج فقيل لي خرج قبل قال
فقيل لي
خرج قبل
خرج قبله
خرج قبله
يعني قبل أن تأتي مبني.
أحسن الله عليك. قال فجعلت لا أمر أحد لا أمر بأحد إلا قال
مر قبل
مر قبله حتى مررت فوجدته قائما يصلي. قال فجئت حتى قمت خلفه وقال فأطال الصلاة. فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله قد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة. إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني. وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطاني. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير عن علي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه ابن ورده من حديث أبي عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى فثماني ركعات. فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة. وسألت ربي ثلاثا أعطاني فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل. وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل. وسألته أن لا يلبسهم شيعة فأبى علي. ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن أسلم ابن سلمة عن ابن وهب به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان أخبارنا شعيب بن أبي حمزة قال الإمام قال زهري حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة رغب ورهب. سألت ربي فقلت يا رسول الله لقد صليت الليلة الصلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاثة خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل أن لا يجعل بأس أن لا يلبسنا شيئا فمنعنيها. وراه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة به من وجه ومن وجه آخر وابن حبان في الصحيح بإسنادهما عن صالح بن كيسان والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد كلاهما عن الزهري به وقال حسن صحيح.
هذا الحمد لله الأمة تعيش في بركات الله عز وجل وفضائله ورحمته ثم بفضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حديثنا آخر قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره حدثني زياد بن عبيد الله المزني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك حدثني نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود فقال قد كانت صلاة رغبة ورهبة. سألت الله عز وجل فيها ثلاثة أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها. وسألت الله ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو مالك فقلت له أبوك سمع هذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم سمعته يحدث بها القوم إنه سمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي عز وجل لا يهلك أمتي بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة ولا يلبسهم شيعة ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين فإذا وضع السيف الحديث في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ليس في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، وقد رواه ابن مردوي من حديث حماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة ثلاثة عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسمع عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، والله أعلم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال وكان أبوه رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، قال فجلس يوما فطال الجلوس حتى أومى بعضنا إلى بعض أن اسكنوا إنه ينزل عليه، فلما فرغ قال له بعض القوم يا رسول الله قد أطلت الجلوس حتى أومى بعضنا إلى بعض أن ينزل عليك، قال لا ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيه، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيه، وسألت ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيه، قال قلت له أبوك سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم سمعته يقول إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابعي هذه عشر أصابع، يعني عشر مرات سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دلالة أن الدعاء ينبغي أن يكون قبل السلام بعد التحيات. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني يونس وابن محمد المؤدب قال حدثنا الليث وابن سعد عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سمع عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، سألت الله لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانية، وسألت الله لا يضير عليهم عدوا من غيرهم فأعطانية، وسألت الله لا يهلكهم بالسنين كما هلك لهم من قبلها فأعطانية، وسألت الله عز وجل لا يلبسهم شيئا ولا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني، لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا أبو حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السوائي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فقلت يا رب لا تهلك أمتي جوعا، فقال هذه لك، قلت يا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني على الشرك فاجتاحهم، قال ذلك لك، قلت يا رب لا تجعل بأسهم بينهم، قال فمنعني هذه. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا محمد بن عبد إبراهيم عن أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا أبو الدرداء المروزي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال حدثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعة، فرفع الله عنهم اثنتين وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرب. طريق آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قال اللهم لا ترسل على أمتي عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعا ولا تذق بعضهم بأس بعض، قال فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. حديث آخر قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي المنهال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة، سألت ألا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها ألا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها، وسألت أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلها فأعطانيها، وسألت أن لا يضر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان عن عمرو بن محمد عن قزي بنحوه. طريق آخر وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألت أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاني، وسألت أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. ثم رواه ابن مردوي بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو رواه البزار من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو. أثر آخر قال سفيان الثوري عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أربع في هذه الأمة قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرجم أو من تحت أرجلكم قال الخسف أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال سفيان إن الرجم والخسف. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال فهي أربع خلال من اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف. ورواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأشعث عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث الآية قال حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن مالك والسدي وابن زيد وغير واحد في قوله عذابا من فوقكم يعني الرجم ومن تحت أرجلكم يعني الخسف، وهذا هو اختيار ابن جرير. وروى ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم قال كان عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المسجد على المنبر يقول ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا أو يبق منكم أحدا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. قول ثان قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن أبي قال سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فأما العذاب من فوقكم فإما السوء أو من تحت أرجلكم فخدموا السوء. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس عذابا من فوقكم يعني أمراءكم أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم. وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن يعني نحو ذلك. قال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى وهو كما قال ابن جرير رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف نذير. وفي الحديث لا يكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ وذلك مذكور مع نظائره في أمارة الساعة وإشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة وستأتي في موضع إن شاء الله تعالى. وقوله يلبسكم شيعا يعني يجعلكم متلبسين شيعا فرقا متخالفين. وقال الوالي بن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها لعلهم يفقهون يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم نقاب بعض بالسيوف. قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال نعم. فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. طبعا هذه الأحاديث فيها إشكالية أيضا أن كيف الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن هذا ليس فيه إشكالية كما ذكرنا باعتبار أن الآية تنزل أكثر من مرة. نعم. أو يعني أولا نزلت قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم خطابا مع المشركين في مكة، ثم نزلت مرة أخرى خطابا لهذه الأمة متوعدا، ففزع لها النبي عليه الصلاة والسلام فقام يدعو. نعم. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى إن شاء الله الأحد القادم صلى الله عليه وسلم. على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.
لا، المقصود يعذبون في النار ليس نار الجحيم، إنما نار البرزخ، لأن النعيم نعيمان، نعيم البرزخ ونعيم الجنة، والعذاب عذابان، عذاب البرزخ وعذاب بارك الله فيك. نعم، هذا هو الصحيح، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أنه لا يوجد لا عذاب ولا نعيم، لا على الروح ولا على الجسد، وخلافا لمن زعم من بعض الفرق أنه لا يوجد لا عذاب ولا نعيم على البدن. نعم، عذاب، نعم، حتى لو بلي. الآن أضرب لك مثال بهذاك الرجل الذي قال إن ميت فأحرقوني فذروا نصفي في البرر وفي نصف البر، هم ذروا إيش، روحه ولا بدنه؟ فقال الله له كن فكان في عالم البرزخ، كان إيش، بدنه ولا روحه؟ طيب، واضح هذا. ولذلك قال الله عن قوم نوح مما خطياتهم أغرقوا، كم رأي؟ الآن الغرق للروح ولا للروح والبدن؟ إذن أغرقوا فأدخل مباشرة. نعم، أنا أكثر. سبحانك اللهم بحمدك، وإياك.